تقدمت المسألة التي فصل فيها صاحب العروة بين الصائم الذي يفطر ويخالف الحكم الشرعي ثم يحصل له مانع من الصوم، يفطر في بيته ثم يسافر إما فرارا من الكفارة أو ليس فرارا من الكفارة، حصل السفر القهري أخذوه قوة إلى بغداد، لو الأمن أخذته إلى بغداد من بيته، وين البغداد؟ فهو نواه الذهاب إلى بغداد لكنه قهرا. فإذا أفطر في بيته ثم حصل مانع من الصوم، هنا صاحب العروة قال الكفارة لا تسقط. ثم جاء إلى مورد آخر وهو إذا أفطر الإنسان عمدا ثم حصل حيض عند المرأة أو نفاس أو جنون أو مرض مانع من الصوم، قال هنا ماكو كفارة. ففصل بين موانع الصوم الاختيارية إذا حصلت بعد الإفطار، قال لا تسقط الكفارة، أما إذا حصلت الموانع القهرية التي ليست فيها اختيار وإرادة، هنا قال الكفارة تسقط. هذا ما مأمور بالصوم، هذه المرأة ما مأمورة بالصوم، لأن الله يعلم بأنها سوف تحيض عصرا، فلا أمر لها بالصوم. فلو أفطرت صباحا عامدة ثم حصل الحيض عصرا لا كفارة. فرق بينهما، احنا قلنا لا فرق بينهما، كلاهما فيه كفارة، لأنه لا فرق، لا مبرر للفرق بين حدوث الحيض والنفاس الذي هو قهري بعد إفطارها وحصول السفر القهري. السفر القهري أخذوه الأمين، لو الأمين أخذوه إلى بغداد أخذ القهري، ليش هناك ما تسقط الكفارة؟ ليش في الحيض والنفاس تسقط الكفارة؟ ثم جبنا روايات أنه في الحيض والنفاس لا تسقط الكفارة، لأن يقول هذه المرأة التي يحصل لها العادة أو قال تفطر حين تطمس، يعني ما الحق تفطر قبل الطمس، هذه اثنين. ثالثا الله أمر هنا بالصوم في كل هذه الفروض، فروض ما إذا حصل المانع الاختيار من الصوم وما إذا حصل المانع الاضطراري، لأنه يقول كتب عليكم الصيام كذا كذا، ثم يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة. ما هو المريض الفعلي؟ المسافر الفعلي هذا يفطر، أما الصبح قاعد هو الحصر هو يسافر بعد ساعتين هذا يفطر؟ لا، روايات ما قالت يفطر، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفاجر، بعد ماكو أكل، فمن كان منكم مريض؟ يعني المريض الفعلي والمسافر الفعلي هذا لا يجب عليه الإمساك، أما الذي يسافر بعد ساعتين الآن يقدر يأكل؟ لا، مأمور بالإمساك، أمر ظاهري، أمر ظاهري بالإمساك. كذلك المرأة الحائض تفطر حين تطمس، قبل الطمس مأمورة بالصوم، هذا أمر ظاهري. نعم هذا الحدث الذي يحصل ينقض الصوم، لا يكشف على أن الأمر غير موجود، هذا الذي يحصل وهو الخلل هذا ينقض الصوم، ينقض الصوم. فما طلع دليل السيد صاحب العروة أن يقول ماكو أمر؟ شنو ماكو أمر؟ أكو أمر، هذا نقض الصوم، مو أنه يكشف على أنه لا أمر، الأمر موجود. إذن هذا الذي يفطر متعمدا ثم يحصل له سفر اختياري أو اضطراري أو يحصل حيض أو نفاس أو موت أو جنون، هذا أكو أمر بالصوم. الحوادث التي تحصل اختيارية واضطرارية شو تسوي؟ تنقض الصوم، وأنه ماكو أمر.
السيد بيرجع بعد الاخر
هو نعم كلام هنا الكلام هنا يقول لو فطرت فخالفت الامر ثم حصل ماكو كفاره. نقول اخو خالفت الامر الظاهري الادله قالت كل من افطر عمدا سواء خالف الامر الواقع او الظاهري فعليه كفاره. خالفت الامر الظاهري والامر موجود ودليله الذي ذكره السيد الخوئي له بان هذا الحدث المتاخر يكشف عن عدم الامر لانه يستحيل ان يامر الله سبحانه وتعالى بشيء يعلم شرط امره غير موجود. قلنا هذا صحيح في غير موردنا. اذا كان الشرط شرط الامر شرط الامر يقول شرط الامر كذا وما متحقق شرط الامر كيف يامر. نعم اما هذا شرط المامور شرط الصوم. وشرط الصوم اذا الله يعلم ان شرط الصوم غير متحقق يقدر يامر. فهذا ليس مستحيل هذا ممكن وحسن لانه يريد ان يسن القوانين. يقول كل مرة لم تكن حائضا ولم تكن نفساء ولم تكن مسافرة ولم كذا يجب عليه الصوم. سن القوانين فقد تحيض فينقض ذلك الصوم مو الامر يروح. الامر موجود ينقض الصوم وهذا لا يكشف عن عدم الامر. هذه المناقشات التي ذكرناها انما اعدناها هنا لفائدة وهي هذه المسألة التي هي بعد تلك المسألة وهي في صورة ما اذا انسان يفطر بعدين فين امر ماكو. اي نعم صحيح ماكو كفارة امر ماكو. بينما المسألة المتقدمة حينما افطر وكان امر ظاهري موجود ثم حصلت الموانع من الصوم فهي تنقض الصوم. لا تقول الامر ما موجود. قول الامر ما موجود وخالفه الانسان عمدا افطر عليه الكفارة.
الواقع
احنا نريد الامر اما واقعي فمخالفته حرام ويحتاج الى تنبيه الانسان او ظاهري ومخالفته مخالفه
انكشاف الامر الواقعي.
لا الواقع لا هذا امر ظاهري وما انكشف خلافه. احسن ما انكشف خلافه هذا امر ظاهري ما انكشف خلافه انكشف انه اكو مانع من الصوم اما الامر موجود ما انكشف خلافه. الان انكشف خلافه هاي المساله مساله 12 لو افطر شوفوا امثله انه بنحنا امر موجود ونصوم بعدين ماكو امر بنحنا امر اكو ونخالفه بعدين ماكو امر. بينما تلك المساله اكو امر ظاهري وخالفناه وحصل ما يبطل الصوم ينقض الصوم. اذا الامر موجود ظاهري ما حصل بطلانه. اما هنا هاي الامثله الان اللي نطلقها هي في صوره ما اذا كان هناك امر قد تصورناه وافطرنا ثم تغير امر ماكو يصير تجري. اذا اكو فرق بين مسألة المتقدمة ما بيها تجري بيها مخالفة الأمر الظاهري أن هذه المرأة وهذا الرجل أفطر ثم حصل السفر لو فرارا لو قهرا أو أفطر ثم حصل الحيض. إذا خالفت الأمر الظاهري والأمر الظاهري موجود فالذي حصل نقض الصوم مو كشف أن الأمر غير موجود. إذا الأمر الظاهري موجود وخالفنا وفيه كفار لأن الأدلة قالت من أفطر متعمدا فعليه كذا وكذا وكذا. هذا الإفطار العمدي إما مخالفة الحكم الواقعي وإما مخالفة الحكم الظاهري ومخالفة الحكم الظاهري موجود وهو الأمر بالإمساك. فرق المسافر الفحلي إلى حق أن يفطر المريض الفحلي إلى حق أن يفطر مو الذي سوف يسافر إلى حق أن يفطر. فمن كان منكم مريضا يعني فعلا او على سفر. اما هاي الامثله انتبه ثلاثه امثله في اخر شهر رمضان في اخر الشهر سموه يوم الشك ما ندري باشر 30 او باشر اول شوال اليوم الشك في اخر الشهر. اذا افطر الانسان هو مامور بماذا؟ مامور بالاستصحاب استصحاب رمضان باكر. شوفوا بناء أكوعكم ظاهر فأفطر ثم تبين أن هذا أول شوال بالعلم والخطأ يعني من يوم الشك قالوا صوموا كمان عدة استصحاب رمضان. فالواحد ما صام، فالواحد ما صام، أفطر عمدا خلال هذا الحكم. بعدين قبل الظهر أو بعد الظهر سبس عند المراجع بأجمعين أنه الهلال موجود في الليلة الماضية، وقالوا أفطر وفقرت الناس كلها. هذا الذي أفطر كان يتخيل الأمر، الآن تبين أمر ماكو، هذا أول شوال أمر ظاهري هم ماكو، هنا تسقط الكفارة. صحيح. المثال الثاني، إذا اعتقد أن هذا اليوم من رمضان، اعتقد مو قضية استصحابه يوم شك، عند 100% أنه باشر 30 رمضان، 100% باشر 30 رمضان، اعتقد مو استصحب، اعتقد أنه من رمضان، ثم قعد الصبح تريك، يعني خالف اعتقاده، يعني كان يعتقد أكو أمر فقعد أكل، بعدين تبين أنه لا، هذا أول شوال. نفس المثال، لكن هناك استصحابا هناك قطع. الصورة الثالثة، يوم الشك في أول الشهر، ما يدري هذا رمضان أو شعبان، إذا اعتقد في يوم الشك في أول شهر أنه من رمضان، هو فلكي يعتقد أن هذا من رمضان، فأفطر. بعدين تبين لا، أنه مشتبه هو بالحساب، هذا من شعبان. هذه الفروض الثلاثة كلها تصور الأمر، بعدين تبين لا أمر، لا أمر، هنا ما عليه كفارة. فموضوع الكفارة ما هو من أفطر متعمدا، موضوع الكفارة والحكم بها الأدلة، والأدلة ذكرت الإفطار في شهر رمضان، وهذا موضوع للحكم الواقعي أن هذا شهر، أو الحكم الظاهري. والحكم الواقعي يحصل بالجزم، والحكم الظاهري يحصل بحجة معتبرة من دون تبين الخلاف. إذا ما تبين الخلاف فالكفارة موجودة، أما إذا تبين الخلاف فلا حكم واقعي ولا حكم ظاهري إذا تبين الخلاف. إذا لا أثر لاعتقاده، لا أثر للحجة، يعني ماكو أمر. فإذا أفطر يوم الشك المستصحب فيه رمضان، ثم تبين أنه من شوال، لا أثر لهذا الاستصحاب، كان يتصور أكو استصحاب، ماكو استصحاب. وكذلك إذا أفطر باعتقادي أنه من رمضان، ثم تبين أنه من شوال، أصلا ماكو أمر بالصوم لا واقعي ولا ظاهري، صد من شوال ما هو بيأمر. نعم مأثوم أثم تجري، هذا مأثوم أثم تجري. وكذلك إذا اعتقد في يوم الشك في أول الشهر أنه من رمضان فأفطر، ثم قال أنه من شعبان، أما أكو أمر بالصوم شعبان ما أكو بيأمر بالصوم، لا أمر ظاهري ولا أمر واقعي، بل هي أمر استحبابي، صوم الاستحباب يسموه، لكن مو أمر واجب. قد نبين الدليل بصورة ثانية، نقول أكل هذا الإنسان في هذه الفروض الثلاثة لا يصدق عليه الإفطار في رمضان، لأنه في الحقيقة أفطر في شوال أو في شعبان. لو أفطر في شوال الفرض الأول والثاني، أو أفطر في شعبان، إذا لا موضوع الكفارة، موضوع الكفارة الإفطار في شهر رمضان، أنا ما أفطر في شهر رمضان، في الأول الثاني أفطر في شوال، في الفرق الثالث أفطر في شعبان. بل هذا الإنسان يستحق عقاب المتجري، بل قد تسقط عدالته، يعني يعمل باعتقاده، معتقد، إذا معتقد بشيء يجب أن يعمل باعتقاده، هذا تسقط عدالته أيضا. بالإضافة إلى عقاب المتجري تسقط عدالته، تسقط عدالته. هذا أمر آخر غير وجوب الكفارة، تقول لا تجب الكفارة لكن يعاقب وتسقط عدالته، أما الكفارة ما تجب، لأن يعني موضوع الكفارة ما موجود، موضوع الكفارة الإفطار في شهر رمضان، هذا ما أفطر في شهر رمضان. بينما تلك الفروض المتقدمة في المسألة الحادية عشر أفطر في رمضان ثم سافر، أفطرت في رمضان ثم حافظ. إذا موضوع الكفارة موجود والأمر موجود، هنا ما في أمر، ما أفطر في رمضان، شنو وين أمر الكفارة؟ إذا في المسألة المتقدمة أمر ظاهري موجود ولم يسر حتى بعد الحيض، فإن الحيض لا يكشف عن عدم الأمر، إنما يقول انتقل الصوم خلص، انتقل الصوم، أما الأمر موجود من الصباح إلى ما قبل الحيض، الحيض ينقض الصوم لا يكشف عن عدم الأمر، بينما هذه الموارد الثلاثة إذا تبين أنه من شعبان يتبين ماكو أمر بالصوم، إذا تبين أنه من شوال ماكو أمر بالصوم، فينتقل الأمر ما موجود. إذا الفرق بين المسألة المتقدمة وهذه المسألة. طيب المسألة الثالثة عشر، هذه المسألة تقدمت بأجمعها حينما دخلنا في بحث الصوم، وهي من أفطر عالما عامدا في رمضان مستحلا. يقول الصوم مو واجب، يعني يكذب القرآن، يعني يكذب النبي، تكذيب القرآن في النبي هذا كفر، هذا مرتد. وأما من أفطر غير مستحيل هذا يعزر ب25 صوت، أفطر مرة ثانية غير مستحيل يقول واجب لكن يقول أنا عاصي، يعزر في الثالثة يقتل، والأحوط في الرابعة. هذه المسألة تقدمت في حينما دخلنا في رمضان، قلنا أنه صوم رمضان واجب، فإن أفطره مستحلا مستحلا هذا مرتد. طبعا إذا التفت إلى لازم إفطاره اللي يقول حلال، يقول لي تقول أنه الإفطار في رمضان حلال، تدري شنو معناه؟ أنت قاعد تكذب النبي، يقول إيه أكذب النبي، تكذب القرآن، يقول إيه أكذب، هنا يصير مرتد. أما إذا ما التفت إلى اللازم بس يقول اللي يصوم رمضان خير، الصوم مو واجب، اللي يصوم خير، اللي ما يصوم ما مسوي ذنب، نقول له تلتفت لكلامك تكذيب، يقول لا أعوذ بالله أعوذ بالله، هذا ما نقول مرتد، مرتد الذي يلتفت إلى لازم كلامه وهو تكذيب النبي وتكذيب القرآن، هذا نقول مرتد. أما إذا ما يكذب لازم كلامه ويقول الصوم مو واجب، كثير من المغفلين يقول يصوم خير، ما يصوم ما مسوي شيء، مثل اللي يقعد تحت يا خير، اللي يبني مستشفى خير، فأنا ما بنيت مستشفى بسوي ذنب، لا ايش يعتقدون؟ هذا ما نقول انه افطر مستحلا وحكم القتل، لا، كون الذي يفطر مستحلا ملتفتا الى اللازم وهو تكذيب النبي وتكذيب القرآن هنا يحكم بارتداده. على كل هذه المسألة تقدمت. الان المسألة الرابع عشر يقول نعم هو إذا تعلم بأن فعلها حرام عليك الكفارة بالإضافة إلى القضاء. إذا لا تقول مثلا تقول يا بل يصوم خير ما يصوم فما مسوي شيء، معناها أنه ما عليك كفارة فقط قضاء. الكفارة تكون فرع التعدي والعلم بأن هذا حرام وتسوي إفطار حرام وتسوي، هذا الكفارة، متعمدا يعني متعمدة إلى مخالفة الحكم الشرعي تعلم أنه واجب الصوم وما تصوم، الناس تكفر. أما إذا ما تعلم أنه واجب، هو هذا مثال يسألون بعض الناس في تليفونات، يقول هذه بنتي أو هي المرأة تقول أنا أول بلوغي أقول الناس يصومون خيرين، ما يصومون ما مسوين شيء، ما تدري بوجوب الصوم، عليها فقط قضاء. المسألة الرابعة عشر، إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرها لها، أكرهها، هي صائمة وهو صائم، وأكرهها على الوقاع، وإلا إذا مكن نفسه يطلقها، وإذا تطليقها عليها حرج مشكل، فمكنت نفسها لكن مكرها، مكنت نفسها من أول الفعل إلى آخره وهي مكرها غير مطاوعة، يقول هنا الحكم عليه كفارتان، كفارة عن فعله وكفارة يتحملها عنها، وإذا كانت مكرها عليه تعزيران 25 صوت عليه، يعني كفارة من أفطر غير مستحيل و25 الذي عليها هو يتحملها. أما إذا طاوعته في ابتداء العمل ولم تطاوعه في الاستدامة، في بداية العمل مطاوعة ثم التفتت إلى عظم الذنب فامتنعت فأكرهها، لكن طاوعته في ابتداء العمل، يقول هو يتحمل كفارة وتعزير، هي عم تتحمل كفارة وتعزير لمطاوعتها له في أول عمل، يعني أفطرت عمدا مطاوعة، يعني أفطرت عمدا، إذن صومها باطل وعليها تعزير وكفارة. أو لا، إذا أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الأثناء أيضا كذلك، كل يتحمل كفارته وتعزيره بالإضافة إلى القضاء. هنا في الصورة الثالثة، إذا كانت في بداية الأمر مكرها ثم طاوعته في الأثناء، أخو احتمال وهو أنه عليه كفارتان لأنه أكرهها، حصل الإكراه فيتحمل كفارته وتعزيره، ثم هي طاوعته حصلت المطاوعة فستحمل كفارة وتعزير، فعليها كفارتين وتعزيرين وعليها كفارة واحدة وتعزير، هذا احتمال. هذه الفتوى من قبل صاحب العروة، ولا فرق بين الزوجة الدائمة والمنقطعة. إذا أكرهها وكانت مكرها من أول العمل إلى آخره فعليه كفارتان وتعزيران، ويقضي هو، وهي فقط تقضي. لماذا؟ لأن أكرهها، معنى ذلك مكنت نفسها مكرها، مكنت نفسها باختيارها لكن مكرها، فالقضاء عليها، يعني أفطرت باختيارها لكن لدفع الضرر الأكبر، إذن هي مفطرة باختيارها. لكن الحديث يقول فقط قضاء، كفارة ما عليها، تعزير ما عليها، هو يتحمل التعزير هو يتحمل كفارة، هذا نص ورد. وإلا لولا النص فإن الصورة الأولى إذا أكرهها فمكنته لإكراهه، يعني أفطرت عمدا، هو هم أفطر عمدا، وكل يتحمل كفارة وتعزير. في الصورة الأولى القاعدة مع قطع النظر عن النص الخاص تقتضي وجوب الكفارة على الزوج فقط، هي ما تتحمل كفارة، ما تتحمل كفارة، فالكفارة عن الزوجة تسقط. لماذا؟ لحديث الرفع، رفع عن أمتي ما أكره عليه، هو أكرهها، إذن هي ما عليها كفارة، هو عليها كفارة فقط، هي ما عليها تعزير، هو عليها تعزير فقط، فقط كفارة واحدة ويدفع وتعزير. أما هي حديث الرفع يقول ليس عليها كفارة، لأن هذا حديث الرفع إما أن يرفع موضوع الكفارة، يعني يرفع الإفطار المكره عليه كأنه لم يقع، فإذا لم يقع بعد ما أكو كفارة ولا أكو تعزير، أو نرفع عقوبته، هذا الإفطار المكره عليه نقول المرفوع عقوبته هي كفارة وتعزير، واحدة من السنين. والظاهر والثاني أن هذا الإفطار الذي وقع عن إكراه لم يقع، إذا لم يقع يعني لا يترتب أثر عليه فلا كفارة ولا تعزير. أو نقول لا، حديث الرفع يرفع العقاب ويرفع الأثر ما يرفع الموضوع، الإفطار عن إكراه ما يرفع، حصل في الخارج، يرفع العقاب يرفع الأثر دون الموضوع، فالإفطار قد حصل في الخارج ولو مع الإكراه، حينئذ يرفع الأثر، الأثر شنو؟ كفارة وتعزير، ماكو، بل عليها القضاء. لماذا؟ لأن القضاء من آثار ترك المأمور به اختيارا وتركة المأمور به اختيارا، طبعا طاوعت واحد إكراه بالأخير رضت، يعني يقول أطلقك، فرضت سلمت نفسها لكن عن إكراه، إذا أفطرت اختيارا، القضاء موجود لكن كفارة ماكو لحديث الرافع. طيب أما النص الخاص، النص الخاص إيش إحنا في هالمورد يقول إذا أكرهها وهي صائمة وهو صائم، والإكراه يعني أكرهها على العمل، يعني من أول إلى الأخير عمل كله أكرهها عليه، سلمت نفسها لكن مكرها من الاول الى الاخير. دل على انه عليه كفارتها وعليه تعزيرها، يعني تحمل كفارتين وتعزيرين. هذه الرواية رواية المفضل ابن عمر، هذه الرواية المفضل ابن عمر الكليني يروي عن الكافي عن علي بن محمد بن بندار عن ابراهيم بن اسحاق الاحمر عن عبد الله بن حماد عن المفضل ابن عمر. والمشكلة هنا في المفضل، بل 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 او بالاحمر، هذا اسحاق الاحمر هنا، يعني هي الرواية يقولون اكثر من تضعيف فيها، لكن النتيجة يطلع فقط الاحمر غير موثق، فان النجاشي ضعفه. الرواية هكذا يقول عن الامام الصادق: في رجل اتى امرأته وهو صائم وهي صائمة. طبعا سقط في هذا المورد نلتزم بهذه الرواية، واذا البقية على القاعدة هذا نص خاص. فقال: ان كان سكرهها فعليه كفارتان، وإن كان طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة، وإن كان أكرها رجع إلى الإكراه، فعليه ضرب 50 صوتا نصف الحد، يعني 25 مادة، وإن طاوعته ضرب 25 صوتا وضربت 25 صوتا. هذه الرواية في باب 12 مما يمسك عنه الصائم الحديث الأول. سند الرواية ضعيف. بالأحمر ابراهيم ابن اسحاق الاحمر، تضعيف النجاشي له، وكذلك الشيخ. اكو سند اخر للرواية فيه محمد بن سنان هم ضعيف، لكن هنا كل الطائفة عملت بهاي الرواية، كل الطائفة، حتى السيد الخوي الذي يقول انه عمل المشهور بالرواية الضعيفة لا يجبرها، يقول هاي رواية ضعيفة، عمل المشهور لا يجبرها، لكن يقول اجماع اكو على العمل، فعمل بها، لكن يقول دليل الاجماع، هو الاجماع متركي، هو الاجماع سند هاي الرواية. لكن هنا الاجماع يقول لن يخالف احد من الطائف، هذا يكشف على ان هؤلاء علماء طابعة تبعوا تلامذة الائمة الرواة، الرواة تبعوا الائمة، هذا يكشف على انه تبع الائمة في هذا الحكم. الجيش معي قبلة، الجيش معي قبلة، مو ادعاء الاجماع، اجماع حقيقي، انه هذا علماء الطائفة كلهم عملوا بهذه الرواية. طبعا هو يقول دليل الاجماع، دليل هذا اجماع متركي، دليل كل سن رواية، عمل الكل بها، بل يقول الرواية التي هي ضعيفة وعمل بها المشهور انا ما اقبله، ما عمل بها الكل، مو مشهور، حتى اكو جماعة ما عملوا بالرواية، عملوا بها الكل. وكون تقول هاي الرواية معتبرة 100%، لا تقول دليل الاجماع، هو يقول دليل الاجماع. على كل حال النص الخاص جعل علماء الطائفة يفتون بهذه الفتوى، والى القاعدة، القاعدة بس عليها كفارة وعليها تعزير، ديش مكره ما عليها لا كفارة ولا تعزير لحديث الرب، بس الرواية تتجارت هكذا وهي ضعيفة لكن عمل بها الكون. طيب هذا الاكراه الانبين يتصور على نحوه، احنا نقول اكراه نقول اكراه، لكن في الخارج واذا شو هذا الكلام شتفه ما يخليه تتحرك، هذا ما يسموه اكراه، لكن هذا في الحقيقه اجبار، يعني اراده للمواقعه ما عندها، قصد ما عندها، هذا ما يسموه اكراه، هذا ما يسموه اكراه، هاي الاجبار في هاي الصورة صورها صحيح، لان العمل لا قصد له ولا ارادة، مثل ما واحد ما واقف على شط دفعه وهو صائم فغطس في الماء، وقلنا ان الارتماس مفطر، يقولون هذا مو مفطر، يطلع صورة صحيح، لان ارادة الى العمل ما عنده، قصد الى العمل ما عنده، هذا اولى من الناس الذي جاءت الروايات بان صومه صحيح، الناس عند قصد الى الفعل لا بما انه مفطر، الرواية قال صحيح، هذا ما عند قصد الى الفعل ابدا، فالاجبار اذا اجبرها هم نسميه اكراه، لكن هذا ترى مو اكراه، هذا اشد من الاكراه، هذا اجبار، مثل واحد يشتفوه يشربوه ماي يذبون بحلقه ماي، هذا إجبار، هذا صوم صحيح. نعم الإكراه يعني فعلت الفعل باختيارها لكن لأجل دفع شيء أشد، يضربها طلقة، يطلقها، يقتلها، فتعوحت لكن لدفع الضرر الأكبر، هذا نسميه إكراه. وهذا الذي قلنا أنها تفطر لأنها أرادت الإفطار، عندها إرادة، عندها قصد، ولكن الإكراه. فحديث الإكراه يرفع الكفارة والتعزير، أما نفس الفعل فعل فعلته باختيارها فعليها قضاؤه. طيب هاي إذا أكره. أما الصورة الثانية وهي إذا طاوعته في الابتداء، بعد إذا طاوعته يعني أفطرت عمدا باختيارها، إكراه أفماطه، بعدين حرت افتهمت أنه ماذا عملت هي، خالفت المولى، خالفت الله، فامتنعك لها طلقك، حينئذ سلمت إكراها. أما حين بدء العملية طاوعت، إذا أفطرت عمدا بعد ما يفيد الإكراه، لأن صدق أفطرت عمدا، فعليها هم قضاء هم كفارة هم تعزير، كفارة لصدق أنه أفطرت عمدا، جمعت عمدا، مكنت نفسها في نهار شهر رمضان، أفطرت باختيارها، وهو أيضا أفطر باختياره، فيأتي دليل الكفارة لكل واحد ويأتي دليل التعزير لكل واحد. أما بعدين هي امتنعت فأخرها، هذا ما الأثر، لأن أفطرت عمدا، بعدين تمتنع شنو الفائدة، انتقض الصوم. وكذلك الصورة الثالثة، الصورة الثالثة إذا أولا أكرهت فسلمت نفسها للإكراه، بعدين طاوعت سلمت نفسها للإكراه، يعني شنو؟ تقول إذا ما أمكن نفسي هذا يطلقني، مكن نفسي هو همة، بعدين قال ما يريد العملية مثلي، قال لا تعال تعال، هاي معناه طاوعت، فأول مرة كانت بكرة بعدين طاوعت، ثم دعته إلى العمل، لا دعته إلى العمل خرب الشغل، لأن الإكراه يرفع ماذا؟ يرفع أثر العمل المكره عليه، أما إذا قلت بعدين تعال كمل العملية بعد ما إكراه موت، إذن هنا أفطرت عمدا. فإذا أكرهت أولا على الجماع ثم طاوعته بالإثناء، هنا أيضا في هذه الصورة يكون عليها الكفارة والتعزير، لأنها حين طاوعته بعد ارتفاع الإكراه، بعد الاتباع الإكراه يصدق عليها أنها أفطرت عمدا بدون إكراه، والنتيجة تتبع أخص المقدمات. نعم في الدقيقة الأولى والثانية كانت مكرهة، ثم هو بطل عن العمل، هي دعته إليه، الآن مطاوعة، فالنتيجة تتبع أخص المقدمات وهي المطاوعة. فيقول جمعت اختيارا وإن كانت مكرهة في بعض الوقت وهو الوقت الأول. بعدنا ما يجي حديث الرابع، حديث الرابع يجي في صورة الإكراه، أما إذا صارت صار رضا، مثلا أكره إنسان على أن يشرب جرعة من الخمر، هو شرب خمسة، هنا بعد ما يجي حديث رفع عنهمة الإكراه، لأن الجرعة الأولى مكره عليها، أما الأربع جرع مو مكره عليها، فحديث الرفع امتناني لا يأتي. فيما إذا شربت أو مثلا إنسان أكره على أن يجامع امرأة حرام عليه مثلا، مرة واحدة قال له ادخل الآل، هو أدخل الآل وقال سبع مرات خمس مرات، هذا بعد مو مكره، أولية مكره عليه، البقية مو مكره، حديث الرابع ما يجي هنا. فإذا في الصورة الثانية، في الصورة الثالثة أيضا تتحمل هي الكفارة عن نفسها والتعزير، لأنه طاوعته في الأخير، طاوعته إذا أفطرت عمدا، بعد حديث الرابع لا يأتي. بل هنا صاحب العروة احتمل احتمال أنه عليه كفارتان وتعزيران، وعليها كفارة وتعزير، لأنه قال بأن الكفارة التي يتحملها لصرف الإكراه، وقد حصل الإكراه أول الأمر فإذا يتحمل عنه، والكفارة التي تتحملها المرأة لصرف المطاوعة، وقد طاوعته في الأثناء، إذن عليها كفارة، فيصير عليها كفارتين وتعزيرين، وعليها كفارة واحدة وتعزير، ولكن هذا بعيد، فإن الكفارة والتعزير الذي يتحمل للإكراه في كل العمل، لا لصرف الإكراه الذي حصل في الدقيقة الأولى، لكل العمل إذا أكو إكراه. أما إذا طاوعته ما أكو إكراه في كل العمل. يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.